ورواه عن قيس إسماعيل بن أبي خالد. وإسماعيل أيضاً قد تابعه غيره عن قيس، أربعة أو خمسة رواه عن قيس ومنهم إسماعيل، ولكن اشتهر عن إسماعيل. سرد ابن القيم الذين رواه عن إسماعيل يمكن أنهم يبلغون مئة من العلماء، منهم أجلاء العلماء الذين في ذلك العهد كمالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري والأوزاعي ونحوهم، مما يدل على أنه اشتهر ولم يردوه. الحاصل أن آيات الصفات وأحاديثها مشتهرة لا يجوز إنكارها. الرؤية تكون في يوم القيامة كما يشاء الله. أما الرؤية في الجنة فإنها لأهل النعيم، لأهل الجنة، أهل النار محجوبون عن ربهم. يقول في الأقرأ 18: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. هكذا أخبر بأنه ميزان حقيقي، هكذا الكفتان التي يوضع في هذه كذا وهذه كذا، واللسان هو العود أو الحديدة الدقيقة التي تميل من هنا ومن هنا. توزن فيه الأعمال، وقد يوزن فيه الإنسان، وقد يجسد الله تعالى الأعمال فيزنها أو يزن الصحف. ذكروا أن هناك دلالات على من يقول إن الموزون هو الإنسان، قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أو أنها الصحائف التي تكتب فيها الأعمال يزنها الله تعالى فتثقل أو ترى أو تخف، أو أن الأعمال أنفسها يجسدها الله، الصلاة تكون جسدا مثلا، والمعاصي تكون جسدا لها جرم فيزنها الله تعالى كما يشاء. أنكر ذلك المعتزلة وقالوا إنه لا يحتاج إلى الوزن إلا البقالون، وفسروا الوزن هاهنا بأنه العدل الميزان، قالوا إنه هو العدل. الفقرة 19: الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. وقد أنكر ذلك الفلاسفة ونحوهم، وتكلم على المسألة ابن القيم في كتاب الروح وأثبت الأدلة على ذلك، وأنه وجد إشارة إلى ذلك في القرآن. وأما الأحاديث فإنها متواترة أنه يعذب في القبر، وأن هناك ملكان ينزلان لتعذيبه والامتحانه واختباره، منكر ونكير. ولا عبرة بمن أنكر ذلك. ونقول إن القبر والبرزخ أمر غيبي ليس لنا أن نتدخل فيه، نقول إنه يعذب أو ينعم، ويكون العذاب والنعيم على الروح، لأن الأجساد تفنى وتكون ترابا، لكن الروح باقية. الله تعالى قادر على أن يوصل إلى الأجساد عذابا أو نعيما ولو كانت ترابا. أنكر ذلك الفلاسفة وقالوا إننا وضعنا الزئبق على الميت الذي في القبر وحفرناه بعد ثلاث، وجدناه كما وضعناه، لم يتغير الزئبق الذي هو خفيف، فاستدلوا بذلك على أنه ليس هناك عذاب قبر ولا نعيم ولا توسعة القبر ولا تضييقه. ولكن نقول لهم إنكم في عالم، والموتى في عالم، فليس لكم أن تتدخلوا في ذلك. أطال ابن القيم رحمه الله الكلام على عذاب القبر ونعيمه في ذلك الكتاب. يقول في المكره العشرين: الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل أم نبي حوض إلا صالح النبي فإن حوضه ضرع ناقته. هكذا الأحاديث التي في الحوض متواترة، نقلها ابن كثير في النهاية فبلغت نحو 40 حديثا عن 40 صحابية، وفيها ذكر هذا الحوض وسعته وأنه مسيرة شهر في شهر، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، أن من شرب منه لم يظمع حتى يدخل الجنة. الأحاديث كثيرة. وأما ما ذكر من أن صالحا حوضه ضرع ناقته فهذا ليس بصحيح. جاء في حديث أشار إليه المعلق: إن لكل نبي حوضا إنهم يتباخون أيهم أكثر واردا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أكثرهم واردا. وأما قصة حوض صالح فإنه ليس بصحيح. جاء فيه حديث موضوع بهذا المعنى يعلق عليه المعلق المحشي بيان أنه لا يصح، ولكن الأحاديث في إثبات حوض نبينا تكون شبه متواترة. نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام الحسن البربهاري في كتابه شرح السنة رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله، ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. والإيمان بالملائكة، والإيمان بالأنبياء والملائكة، والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. الإيمان بالمسيح الدجال، والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت ويدفنه المسلمون. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وخير هذه الأمة، وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك وأكثر، ترحم عليهم وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصى المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، والرجم حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر، من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في سراويل. والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد عرف أن العقيدة تدور على أركان الإيمان الستة، وما يذكر معها فإنه تفصيل لها. فإذا آمن بهذه الستة وبتفاصيلها وما يلحق بها صدق عليه أنه من أهل الإيمان. فمثلا الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن، وذلك لأن اليوم الآخر فيه تفاصيل. هذه التفاصيل بُيِّنَت في السنة وبُيِّنَت في القرآن. والناس في الشفاعة ثلاثة أقسام: قسم نفوها مطلقة، وقسم توسعوا فيها، وقسم توسطوا. فالذين نفوها هم المعتزلة والخوارج، ولذلك كانوا يخلدون أصحاب الكبائر في النار ولا يثبتون إخراجهم بالشفاعة. يستدلون بمثل قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، إلى قوله: ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. أخبر تعالى بأنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة. والجواب أن المراد الشفاعة الشركية، فإن الله تعالى قد أثبت الشفاعة في مواضع. ويستدلون أيضا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. كأنهم يقولون إن هذا دال على عموم إن فيه الشفاعة، والجواب أن هذا في الشفاعة الشركية التي تطلب من غير الله. أما الذين أثبتوها مطلقا فهم القبوريون الذين يطلبون الشفاعة من الأولياء ومن الأنبياء: يا سيدنا اشفع لنا، يا سيدنا البدوي اشفع لنا، يا سيدنا الحسين اشفع لنا، يا علي اشفع لنا. وهكذا يطلبون من الأموات، وهذا الشرك لأنه دعاء غير الله. أهل السنة توسطوا وقالوا إن هناك شفاعة ولكن لها شرطان: الأول الرضا عن المشفوع فيه، والثاني الإذن للشافع. جمع الله الشرطين، قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه. وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. أذن ورضي، اجتمعت الشرطان في هذه الآية أيضا. وذكر أحدهما في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي آية سورة سبأ، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم بهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذه الآية قطعت جذور الشرك. الآية في سبأ قطعت جذور الشرك وعروقه وأصوله، وتكلم عليها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، ونقل ملخص كلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب الشفاعة. وكذلك ذكر الله الشرط الثاني في سورة الأنبياء في الآيات التي سمعنا في قراءة الإمام يوفقه الله، وهي قول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا أيضا شرط، فإذا اجتمع الشرطان فإن الشفاعة ثابتة. إذا أذن الله للشافع ورضي عن المشفوع فيه فهذه الشفاعة التي نثبتها وتكون للمذنبين الخاطئين ولا تكون للكافرين وللمشركين. ولذلك لما ذكر الله حالتهم وأنهم قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعي. فالذين ماتوا على الكفر وعلى الشرك وكانوا يكذبون بيوم الدين فهؤلاء لا تقبل فيهم الشفاعة، إنما الشفاعة للموحدين الذين معهم ذنوب وخطايا، فتكون الشفاعة يوم القيامة لفصل القضاء، وتكون على الصراط بأن ينجيهم الله ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وتكون بعدما يدخلون النار. والشفاعة التي في إخراج أهل النار شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة لغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة، يخرجهم الله من جوه جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة. وكذلك يشفع الصديقون والشهداء والصالحون. ثم بعد ذلك يقول الله: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الصالحون ولم يبق إلا رب العالمين، فيقبض قبضة فيخرجهم منها وقد امتحشوا أو احترقوا، وهم الذين يلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويسميهم أهل الجنة الجهنميون. ثم بعد ذلك يسألون الله فيزيل عنهم ذلك الاسم. هؤلاء الذين تنفعهم الشفاعة، ولكن لا تنفع إلا أهل التوحيد، فأما المشركون فإنها لا تنفعهم بل يخلدون في النار. يقول: ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترق وصاروا فحما أي صاروا حمما محترقين. ثم يقول في الأقرة 22: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. هذا أيضا داخل في اليوم الآخر، الإيمان بالصراط. الصراط في الأصل الطريق الواسع، سمي بذلك لأنه يسترط الناس. هذا الصراط جسر مزلة ورد فيه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ومع ذلك يجوزه الناس ويمشون عليه ماشياً على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كالبرق في لحظة، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل وأجاود الركاب، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، منهم من يسعى سعيا. ذكر أن على جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان تخطف من أمرت بخطفه، فناج مسلم ومخدوش ومكردس في النار. هكذا نؤمن بهذا الصراط الذي هو منصوب على متن جهنم. إذا نجا أهل الجنة قالوا إن الله قد وعدنا بورود النار، يعني قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فيقال إنكم مررتم عليها وهي خامدة، وهذا هو الورود، واردها يعني عابر عليها. ذكروا أن النار إذا مر عليها المؤمن تقول جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، فيمرون إلى أن يعبرون إلى الجنة. هكذا ذكر أيضا أن لهم نور أو أنوار على قدر إيمانهم. يقول فمنهم من نوره كالجبل، ومنهم من ليس له نور إلا على رأس إبهام قدمه، يضيء لحظة ويطفأ لحظة، فإذا أضاء قدم رجله وإذا انطفأ وقف. هكذا وفسر بذلك قول الله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، هذا نور أهل الإيمان. الفقرة 23 الإيمان بالأنبياء والملائكة، ركنان من أركان الإسلام الإيمان. الإيمان بالرسل من أركان الإيمان، نؤمن بأن الله أرسل الأنبياء إلى الأمم وأنه آتاهم آيات ومعجزات، وأن تلك الآيات تبين للناس أنهم من تبين للناس تلك الآيات تخصصهم بهذه الرسالة حتى تقوم الحجة. وأما الملائكة فإنهم كما وصفهم الله، مر بنا في قراءة الإمام يوفقه الله قوله تعالى في صفتهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هذه صفة الملائكة. وكذلك قوله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه بذلك نجزيه جهنم، يعني على تقدير، وإلا فإن الله تعالى نزههم عن أن يدعو الناس إلى عبادتهم. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، أن الجنة حق وأن النار حق، يعني ثابتة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد رأى الجنة والنار. وكذلك أيضا في القرآن آيات كثيرة تدل على وجود الجنة والنار، فإن الله كل ذكر يذكر الجنة ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، دل على أنها معدة يعني مهيئة. وكذلك النار أعدت للكافرين، فالجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة، والدليل قوله تعالى في سورة النجم بعدما ذكر المعراج قال تعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لما أسري به رأى سدرة المنتهى، ورأى في سدرة المنتهى نبقها مثل قلال هجر، يعني الكله الزير الكبير، فدل ذلك على أن الجنة فوق السماء السابعة، وسقفها عرش الرحمن. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، سقفه الذي فوقه. النار تحت الأرض السابعة السفلى، هكذا جاء في بعض الروايات، وهما مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. رد على الفلاسفة وبعض المعتزلة الذين يقولون إنهما لم يخلقا بعد وإنما يخلقان يوم القيامة، يقولون لا فائدة في بقاء الجنة والنار إلى الآن، لا يستفاد منها، ما الفائدة في بقائها؟ ويقولون لو كانت موجودة لفنيت ولفني ما فيها، لأن الله يقول كل من عليها فان. وأجيب بأن الفناء إنما يكون لمن كتب عليه الفناء، والنار والجنة خلقتا للبقاء، فلا يجوز إنكار وجودهما. وقد علم الله تعالى عدد أهل الجنة وعدد من يدخلها، علم ذلك في الأزل. في بعض الأحاديث أن الله كتب أهل الجنة وكتب أهل النار لا يزاد بهم ولا ينقصون. ورد أنه صلى الله عليه وسلم جاء مرة معه بكتابين فقال: هذا كتاب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء قبائلهم لا يزاد فيهم، والآخر فيه أسماء أهل النار وأسماء قبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. هكذا علم الله. وفي الحديث أخذ الميثاق أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه فقبض قبضة بيمينه وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله أو بيده الأخرى فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي. هكذا فعلم الله عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، علم من يدخلها، وأخبر بأنها باقية وأنهما لا تفنيان أبدا، وهما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين، أي أنهما خلقتا للبقاء. ومن ما يلحق بالجنة الفقرة 25 جنة آدم التي أسكنها، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أفيها خلاف، هل هي جنة في الدنيا أم هي جنة الخلد؟ أهل السنة على أنها الجنة الباقية، جنة الخلد التي خلقها الله، أسكن آدم فيها وأخرج منها بعدما عصى الله. هذا قول أهل السنة. وهناك قول آخر قال به بعض أهل السنة أن جنة آدم جنة دنيوية، وأنه أسكنها ثم بعد ذلك أخرج منها، والله أعلم أي ذلك. قد تكلم الأئمة ابن القيم في أول كتابه مفتاح دار السعادة وأطال بذكر حجج هؤلاء وهؤلاء. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة في الفقرة 26، الإيمان بالمسيح الدجال والأدلة عليه من السنة، أحاديث كثيرة فيها أنه يخرج في آخر الدنيا، وأن الأنبياء السابقين قد خوفوا قومهم وأنذروهم المسيح الدجال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه خارج بكم لا محالة، لأنكم أهل آخر الأمم، وأخبر بعلاماته أنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، أي حبة عنب مفقوعة قد خرج ماؤها هكذا، وأخبر بأنه فتنة، ولذلك أمرنا بالاستعاذة منه حتى في آخر الصلاة. إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. دل على أنه فتنة عظيمة، وذلك لأن الله يعطيه أنواعا من المعجزات أو من الخوارق، حتى أنه يقتل رجلا ثم يحييه، كذلك يأتي إلى القرية التي قد ماتت فيقول لها أعودي فتعود كما كانت، إلى آخر ما ذكر في صفاته. فهناك من أنكر وجوده، رجلا حقق النهاية التي في آخر كتاب من كثير، تأريخ من كثير، سوري أو لبناني يقال له أبو عبية، وقد تأول أكثر ما جاء من أشراط الساعة لما لم يوافق عليه، فرجح أن المراد بالدجال الشر الشرور والفتن التي تكون في آخر الدنيا، ولكن الأدلة صريحة في أنه بشر، وأنه لا بد أن يفتن الناس، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. ذكروا في تفاصيله شيئا كثيرا، فيه أحاديث كثيرة في صحيح مسلم في كتاب الفتن وفي غيره. من الإيمان أيضا بأشراط الساعة في البقرة 27، الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل البيت من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت ويدفنه المسلمون هكذا. فيه أحاديث كثيرة ذكرها ابن كثير في النهاية، ذكر كل ما ورد أو كل ما وقف عليه. وهكذا أيضا أورد كثيرا منها في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى وإن منكم عند قوله تعالى وإن منهم إلا يؤمنن به قبل موته، إلا يؤمنن به يعني بالمسيح قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ففي هذه الآية قالوا إنه لا بد أن يبعث، وأنه إلى الآن لم يكن قد مات، إنما رفع إلى السماء رفعا مؤقتا، لأن الله تعالى قال إني متوفيك ورافعك إلي. والتوفي هنا هو الوفاة الدنيوية التي هي النوم، وهو في السماء، ولكنه لا يحسب له عمر، ويمكن أنه وجوده هناك كوجود الأنبياء الذين رفعوا، كوجود آدم ويحيى وعيسى ويوسف ونحو من الذين في الملائكة في السماء، ينزل في آخر الدنيا. ذكروا أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وأنه يقتل الدجال، وأنه يقتل للدجال ببابل الدنخل عن جدالي، يعني أنه إذا نزل فإنه يتبع الدجال، فإذا رأه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 7 سنين يبارك الله بالرسل ويبارك له في النبات، حتى أن الجماعة يأكلون من الرمانة ويستظلون بقحفها لكبرها كأنها خيمة من بركة الله تعالى. هكذا في الفقرة 28 ذكر القول في الإيمان، وهذا تابع لتعريف الإيمان الذي هذه أركانه، أن الإيمان قول وعمل، أو عمل وقول ونية، وإصابة قول وعمل ونية وعقيدة وإصابة، رد على بعض المرجئة، المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء، يقولون إذا حصل الإيمان الذي في القلب اكتفي به ولا حاجة إلى الأعمال، فيرجئون الأعمال عن مسمى الإيمان. هكذا سموا مرجئة ويغلبون جانب الرجاء، وخطرهم على المسلمين كبير، لأنهم يبيحون المعاصي ويقولون إن المعاصي لا تضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، هكذا قياسهم، فيوسعون أمر المعاصي، يوسعون للناس أمر الذنوب. ويقول قائلهم فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، وبسببهم أكثر الناس من الذنوب. وقد انتشر مذهب المرجئة حتى أنهم يقولون لا يضر ترك الصلاة، ولا يضر الزنا، ولا يضر الربا، ولا تضر أي معصية ما لم يكن الكفر. لذلك حذر العلماء منهم وبينوا خطرهم وأنهم يبيحون المعاصي. ولا شك أن المعاصي تسخط الرب سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك أكد العلماء أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأن الأعمال من مسمى الإيمان، وأطالوا في تفصيل ذلك، وألف في ذلك شيخ الإسلام كتابه الكبير كتاب الإيمان، فإن موضوعه يتعلق بالإيمان وبزيادته ونقصانه وبما يدخل فيه، وكذلك غيره كتبوا في ذلك وأطالوا. فنحن نقول إن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على زيادته كثيرة، كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكقوله تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وكقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وكقوله تعالى ليزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. والآيات كثيرة واضحة في أنه يزيد، وزيادته تكون بالأعمال الصالحة، فصلاة فيها خشوع يزيد بها الإيمان، وقراءة وذكر ودعاء يزيد بها الإيمان، وكذلك بقية الأعمال الصالحة، والسيئات ينقص بها الإيمان، فالكلمة السيئة تنقص الإيمان، والنظرة إلى الحرام تنقص الإيمان، والخطوات إلى معصية تنقص الإيمان، وجميع الخطايا والسيئات فعرف بأنه يزيد، وكل ما هو قابل للزيادة فإنه قابل للنقص، ينقص شيئا فشيئا حتى لا يبقى منه شيء، يعني حتى يضمحل الإيمان الذي في القلب، وكذلك الإيمان الذي في الأعمال، هكذا يزيد وينقص. ثم ذكر الفقرة 29 فضل الصحابة، وهذا أيضا داخل في العقيدة وداخل في الإيمان. وسبب الكلام في الصحابة وإدخالهم بالعقيدة أن الأمة ابتليت بالروافض الذين يكفرون الصحابة، والرافضة قوم خرجوا في وسط القرن الأول، وسبب خروجهم أن جماعة كانوا يحبون علي رضي الله عنه في إمارته وولايته في الكوفة لحسن سيرته فيهم، ولما تولى المروانيون ألزم ولوا الحجاج على العراق، وكان يحب أن يتقرب إلى بني أمية، فألزم الخطباء أن يلعنوا عليا على المنبر على المنابر، فكان ذلك يسوء أحبابه الذين يحبونه والذين يغالون في محبته، فكلما صلوا في جامع وسمعوا سبه اجتمعوا وأخذوا يتحدثون بفضائله، ودخل معهم من يريد أن يرغبهم، فصاروا يبتدعون فضائل ليست بصحيحة، ويكذبون أكاذيب لا أصل لها في فضله. ولما انتشرت تلك الفضائل شكك أتباعهم وقالوا كيف يكون له هذه هذا الفضل ومع ذلك لا تكون له الخلافة؟ هذا يجيب الشك. فاجتمعوا وقالوا لا بد أن نرضي أتباعنا، وذلك بأن نكذب في سلب الخلفاء وندعي أنهم مغتصبون للخلافة حتى يرضى عنا أتباعنا، يعلمون الصدق ما جئنا به وما قلناه. فصاروا يجتمعون ويختلقون أكاذيب في ذم أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، يقولون إنهم كتموا الوصية التي كانت لعلي وأنهم بذلك كفروا، هكذا، وأنهم مغتصبون إلى الخلافة وليسوا أهلا لها، وإنما الخليفة في الأصل هو علي ثم ذريته من بعده، وهكذا. وصاروا يختلقون أكاذيب إلا دليل عليها. فلأجل ذلك أدخل أهل السنة فضل الصحابة ضمن العقيدة، فيقول في الأقرى 29 خير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، بل هم خير الأمة حتى يعني بعد النبي، حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نقول أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، يقره ويعترف بفضل هؤلاء الأئمة على هذا الترتيب. كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره بل يقرهم عليه. هكذا تواتر أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر في الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يقول ولو شئت لسميت الثالث. وثبت عن ابنه محمد ابن الحنفية قال يا أبتي من خير هذه الأمة؟ قال أبو بكر. يقول قلت ثم من؟ قال عمر. يقول قلت ثم أنت يا أبتي؟ فقال ما أبوك إلا واحد من المسلمين. وفضائل الخلفاء عظيمة، وقد ألف فيها العلماء في الخلفاء الراشدين، ولما كتب العلماء في الفضائل منهم البخاري في صحيحه فضائل الصحابة، بدأ بفضائل أبي بكر ثم فضائل عمر ثم فضائل عثمان ثم فضائل علي، وهكذا فعل الإمام مسلم في كتاب الفضائل، وذكر ما ثبت عنده من فضائل هؤلاء الأربعة، وكذلك الترمذي في كتابه سننه في كتاب المناقب بدأ بفضائل أبي بكر ثم بفضائل عمر إلى آخرها، وهكذا أيضا ألف في ذلك الإمام أحمد رسالته المشهورة التي هي في فضائل الصحابة، ذكر فضائل الخلفاء الراشدين. وسبب اهتمام العلماء بذلك خروج هذه الطائفة المبتدعة الذين كفروا الصحابة، بل نصوا على أبي بكر وعمر، وكانوا يتقربون بلعن الشيخين أبي بكر وعمر، ويفسرون قول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت أنهم يعنون أهل السنة، يقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، فأنتم داخلون في هذا، ويقولون في أورادهم معهم ورد في بطاقة بقدر الكف مكتوب فيها وردهم، وفيه اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، ابنتيهما حفصة وعائشة، هكذا يقولون. فهذا هو الذي حمل أهل السنة على ذكر فضائل الخلفاء وفضائل الصحابة رضي الله عنهم. بعد هؤلاء الأربعة، بعد الثلاثة السبعة الباقون من العشرة، علي رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين، طلحة بن عبيد الله من بني تيم، الزبير بن العوام بن أسد بن عبد العزة بن قصي من بني قصي، سعد بن أبي وقاص من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عم عمر بن الخطاب من بني عدي، عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أبو عبيدة عامر بن الجراح من بني تيم، وكلهم يصلح للخلافة. هؤلاء عشرة المشهود لهم بالجنة الخلفاء الأربعة والستة الباقون من العشرة. الستة نظمهم ابن أبي داود في عقيدة الحائية، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وهؤلاء المشهود لهم بالجنة. الرافضة يقولون إن فضائلهم بطلت بردتهم، هكذا يدعون أنهم ارتدوا. أأنتم أعلم أم الله؟ يمدحهم الله وهو يعلم أنهم يرتدون؟ إذن أنتم أعلم من الله، الله يجهل حالتهم وأنتم تعرفون حالتهم. لا يمدحهم ولا يثني عليهم بالقرآن ولا الرسول وهو يعلم أنهم سوف يكفرون كما تقولون. يقول أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذين بعث فيهم، يقول خير الناس قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويسمون أهل القرون المفضلة ويسمون سلف الأمة. هؤلاء هم أفضل قرون الأمة، منهم المهاجرون الأولون والأنصار، ذكر الله المهاجرين والأنصار، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يرضى عنهم وهو يعلم أنهم سوف يكفرون على حسب زعم هؤلاء الرافضة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يرضى عنهم وهو يعلم أنهم سوف يكفرون. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني في غزوة تبوك، وكانوا نحو 40,000، أيرضى عنهم ويتوب عليهم وهو يعلم كفرهم أو أنه لا يعلم؟ أنتم تعلمون يا رافضة. يقول وهو من صلى إلى القبلتين، كان أول ما هاجر استقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17، ثم بعد ذلك صرف إلى الكعبة فالذين صلوا إلى القبلتين هم المهاجرون الأولون، وكذلك الأنصار رضي الله عنهم. أفضل الناس بعد هؤلاء بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من صحبه ولو يوما أو شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر، فإن لهم فضل الصحبة، يتميزون عن غيرهم بأنهم صحبوه، صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه وأخذوا معه وصلوا خلفه وآمنوا به ورأوه، فهؤلاء لهم الفضل. نترحم عليهم، عليك أن تترحم عليهم، تدعو لهم بالرحمة والرضوان، وتذكر فضائلهم، وتكف عن زلاتهم، ولا نخوض في ما شجر بينهم. الخلافات التي حصلت بين أهل الشام وأهل العراق في عهد علي لا نتعرض لها ولا نسبهم، بل نترضى عن الجميع ونعتقد أنهم كلهم مجتهدون، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير. روي هذا الحديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يقول إنه حديث حسن وأن له شواهد. استوفى الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. يقول سفيان بن عيينة رضي رحمه الله: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة يعني بسب فهو صاحب هوى، أي فاحذروه، فإنهم أصحاب أهواء والعياذ بالله. ثم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. هكذا جزم بهذا الحديث، ولكنه رحمه الله لم يكن متفرغا إلى البحث عن الأحاديث، وإلا فإن هذا الحديث حديث واهي، أطبق حفاظ الحديث على أنه ضعيف. وقال البزار: لا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم: إنه كذب موضوع باطل. فيقول البيهقي: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة. وقال ابن كثير: هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وهو ضعيف، ولكنه معناه صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم بهم يقتدون، يقتدون كالأعلام. الفقرة 30: السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله، فيما يحب الله ويرضى. الأئمة ولاة الأمور الذين ولاهم الله أمر المسلمين، يجب أن يسمع لهم ويطاع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك وينهى عن نزع اليد من الطاعة، ويقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية. وذلك لأن الأئمة وولاة الأمور بهم تجتمع الكلمة، كلمة المسلمين، وبهم يتوحدون، هم الذين يقيمون الحدود ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويأخذون على أيدي الظلمة، على أيدي السفهاء، وكذلك أيضا يذبون عن كيان الدين، ويحرسون المسلمين حراسة كاملة، يتعبون في مصلحة المسلمين. هؤلاء أئمة المسلمين، لذلك يجب السمع والطاعة لهم. ولكن فيما يحب الله، يحب الله ويرضى، من ولي الخلافة أو الإمامة أو الولاية واجتمع عليه الناس ورضوا به فهو أمير المؤمنين، ولو أن معه شيء من الذنوب. يقول في البقرة الحادية والثلاثون: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. لا يجوز لأحد أن يبيت ليلة وهو ليس له ليس في رقبته بيعة، بل يعتقد أنه أن عليه السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. يقول: والحج والغزو مع الإمام ماضي، وكان الأئمة هم الذين يتولون إقامة الحج وإقامة الغزو، فلذلك يذكر في العقائد الحج والعمرة ماضيان مع كل والي برا كان أو فاجرا، لا يبطلهما جور جائر ولا عدل عادل. فكان الحج يحتاجون إلى أمير يحميهم من قطاع الطريق، وكذلك الغزاة، فإذا أمروا أميرا على الحج فإن الحج معه صحيح ولو عثر على أنه يعمل شيئا من السيئات. كذلك يقول: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. كان الخليفة هو الذي يتولى صلاة الجمعة وصلاة العيد، ولو أن عليه بعض المآخذ، السنة بعد الجمعة 6 ركعات، من صلى 6 أو 4 يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله. هذه من الفروع، ولكنه جاء بها لما ذكر صلاة الجمعة والإمامة فيها. يقول في الأقرى 33: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، بمعنى أنهم أولى بالخلافة وكانوا هم الخلفاء. أولا بنو أمية لأنهم من قريش، ثانيا بنو العباس لأنهم من قريش، ولكن لما جاء التتار في سنة 56 و600 قتلوا الخليفة العباسي، ولما قتلوه انقطعت الخلافة من بني العباس، وصاروا ينصبون سلطانا ويتولى الأمر غيره الذين ينفذون من السلاطين الذين ليسوا من قريش، ولكن يجعلون واحدا من قريش اسما حتى يكون محققا أن الولاية له، ولكن ليس له إلا الاسم. تولى بعد ذلك الترك، تولوا الخلافة الترك، إنما ليسوا من العرب في الأصل، إنهم من بني يافث، ليسوا من بني من أولاد الترك بن كومر هكذا. ومع ذلك انقطعت الخلافة فيهم. بقي من قريش بعض الأمراء، فالسلطان أو الملك الذي في الأردن من قريش، وكذلك الذي في المغرب من قريش، يمكن أن يكون هؤلاء هم الذين يصلح أن يقال إنهم باقوا من قريش، وإن كانت ولايتهم قاصرة ومحدودة. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. الذين خرجوا على علي سموا بالخوارج لأنهم خرجوا عن طاعة أميرهم، فكل من خرج عن طاعة الإمام فإنه من الخوارج، خارجي بمعنى أنه قد شق عصا المسلمين، شق العصا مثلا إذا شقت نصفين ساه إلى كسرها، فكأنه إذا فرق بين المسلمين فكأنه شق العصا وخالف الآثار الأدلة الكثيرة التي بتحريم الخروج، ومات ميتة جاهلية ك كأنه ليس من أهل الإسلام والعياذ بالله. ولا يحل قتال السلطان الذي هو والي المسلمين يعني مقاتلته، ولا يجوز الخروج على السلاطين وعلى ولاة الأمر ولو جاروا، يعني ولو ظهر منهم جور ولو ظهر منهم مخالفة، بل يصبرون على جورهم. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري: اسمع وأطع، وإن تأمر عبد حبشي وإن كان عبدا حبشيا، وقال لحذيفة: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني فإن السمع والطاعة فيهما خير وفيهما مصلحة، مصلحة للمسلمين. وثبت أنه بايع الصحابة، يقول عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني أبشرهم بأنهم سيردون عليه. وليس من السنة قتال السلاطين، إن فيه فساد الدين والدنيا. في عهد الإمام أحمد، لما أن الأئمة أو بعض الخلفاء كالخليفة المأمون فتن الناس ودعاهم إلى القول بخلق القرآن ونصر البدعة، كان الإمام أحمد يأمر بطاعته والصبر عليه، ومع ذلك ما دعا عليه ولا أباح قتاله. يحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، الخوارج الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر ويقاتلون المسلمين، فيحل قتالهم إذا عرضوا، وليس للسلطان إذا فارقوه أن يطلبهم. إذا اعتزلوا ولم يقاتلوا فليس له أن يطلبهم، وإذا قاتلهم فلا يجهز على جريحهم، إذا سقط أحدهم جريحا فلا يقتل بل يترك إلى أن يموت أو يشفى أو يعالجه أهله. ولا يأخذ فيئهم أي أموالهم التي يتركونها فزعا، ولا يقتل أسيرهم، إذا أسروا فلا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، الهارب منهم لا يتبع، وذلك لأنهم مسلمون ولكنهم زين لهم هذا الخروج. يقول في الفقرة 37: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، جاء ذلك في الأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر الإنسان بمعصية فإنه لا يفعلها، ولو ترتب على ذلك فصله من عمل، ولو ترتب على ذلك حبسه، ولو ترتب على ذلك جلده، إذا عرف بأن هذا ذنب وأنه محرم فيصبر على الأذى ولا يفعل المحرم، فلا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. يقول في الفقرة 38: فمن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، يعني لا تشهد له بأنه في الجنة أو في النار لأنه من الإسلام من المسلمين، لا نشهد له بجنة ولا نار ولا بخير ولا شر. لماذا؟ لأنك لا تدري بما يختم له عند الموت، لا ندري هل يختم له بصالح أو بسيء. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك العكس. لا ندري بماذا يختم له عند الموت، ولكن نرجو ولا نجزم، نرجو للمؤمنين الرحمة الذين عندهم حسنات، فنرجو لهم رحمة الله، ونخاف عليهم إذا كان لهم ذنوب، نخاف على المذنب من العذاب، ولا نجزم بأنه بالنار، ونرجو للمحسن الذي له حسنات ولا نجزم بأنه من أهل الجنة، ولا ندري ما يسبق لهذا ولهذا عند الموت إلى الله تعالى من الندم، فإنه قد يتوب ويندم عند الموت فيختم له بخاتمة حسنة، وقد يختم له أيضا بخاتمة سيئة. يقول: وما أحدث الله تعالى في ذلك الوقت لا ندري ما يكون. إذا مات على الإسلام نرجو له رحمة الله ونخاف عليه من ذنوبه. في البقرة 39: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، أيا كانت الذنوب حتى الشرك وحتى التثليث. الله تعالى دعا المثلثة الذين يقول إن الله ثالث ثلاثة، قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، دل على أن التوبة تمحو الذنوب ولو كانت كبيرة. وذكر الله تعالى بعض الأعمال الكبيرة بقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وهذه من أكبر الكبائر. ثم قال بعد ذلك: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فدل على أن التوبة تقبل من المشرك وتقبل من القاتل وتقبل من الزاني، فدل على أنهما من ذنب إلا إذا تاب صاحبه قبل الله توبته. الفقرة 40: يقول: والرجم حق. الرجم يعني للزاني المحصن الذي زنى بعدما تزوج وقامت عليه البينة بأن شهد عليه أربعة عدول يشهدون أنه رأوه يزني أو كذلك اعترف، فإن حده الرجم. وذكر هذا في العقيدة مع أنه قد يكون من الفروع، لأن الخوارج ينكرونها، الخوارج والمعتزلة ينكرون الأشياء التي ليست في القرآن. ثم ذكر في البقرة 41 المسح على الخفين أنه سنة، كيف ذكره مع أنه من الفروع؟ لأن الرافضة ينكرونه وكذلك الخوارج. الرافضة يقولون لا يجوز المسح على الخفين، وإنما يمسحون على القدمين لا يغسلون الرجلين، إنما يمسحونها مسحا، فينكرون المسح على الخفين ويمسحون القدمين. فلأجل ذلك ذكر هذا في العقيدة. يقول 42: وتقصير الصلاة في السفر سنة. القصر ذكر بعضه والإشارة إليه في القرآن في قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فدل على أنه سنة وجائز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يجوز الإتمام. هناك من أنكر القصر من بعض المبتدعة فذكر القصر من جملة العقيدة. في 43 يقول: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. هذا أيضا من الفروع إلا من العقائد، ولكن قد يكون هناك من يلزم به، فإن هناك الظاهرية يقولون الفطر الصوم في السفر كالفطر في الحضر، ويقولون من صام في السفر يقضي، ولو أنه صام الشهر كله يلزمه أن يقضيه لأنه فعل ما حرم عليه، يرون أن الصوم في السفر حرام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صام ومعه المسلمون لما خرجوا لغزوة الفتح وهم 10,000، فصاموا 8 أيام من المدينة إلى أن وصلوا إلى عسفان وهم يصومون إلى أن قربوا فأمرهم بالإفطار، فدل ذلك على أن الصوم جائز في السفر، من شاء صام ومن شاء أفطر. يقول في فقرة 44: ولا بأس بالصلاة في سراويل. ما مناسبة ذلك؟ لأن الرافضة لا يصلون فيه، يرون أن الصلاة فيه سبب في بطلان الصلاة لأنه يلي العورة، هكذا يقولون، لأجل ذلك من عقيدتهم عدم الصلاة بهم، إن كانوا في هذه الأزمنة قد يتساهلون. وكذلك كان كثيرا أيضا من الزيدية، غلاة الزيدية والإسماعيلية يفعلون ذلك. هذا من جملة العقيدة للخلاف لمخالفة هؤلاء. يقول في الفقرة 45: والنفاق أن يظهر الإسلام ويخفي الكفر. هذا حقيقة النفاق. المنافقون الذين كانوا في العهد النبوي ونزل فيهم آيات كثيرة من القرآن هم الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهؤلاء هم المنافقون الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا أنكم معكم أعطوني من الغنائم، فإن كان للكافرين نصيب نصر قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فكانوا يظهرون الإيمان مع المؤمنين، يصلون معهم وقد يصومون ظاهرا، ولكنهم في الباطن مع اليهود ومع النصارى ومع الكفار، فلذلك سموا منافقين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. يقول في الفقرة 46: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. الدار الدنيا هي التي فيها الأعمال، جعلها الله دار عمل، وأما في الآخرة فإنها دار جزاء ليست دار عمل. كان كثير من السلف يحثون على الأعمال ويقولون إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل، ويقولون إن الدنيا قد أدبرت وإن الآخرة قد أقبلت، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالدنيا فيها الإيمان والإسلام، وفيها أيضا الكفر والنفاق والشرك، يوجد فيها فإذا غلب على البلاد كبلاد الحجاز وما حولها غلب عليها أنها بأيدي المؤمنين سميناها دار إيمان ودار إسلام. وأما البلاد التي يغلب عليها الكفر ويستولي عليها الكفار كبلاد النصارى بريطانيا وأمريكا وفرنسا ونحوهم نقول إن الدار دار كفر ولو كان فيها إيمان. فإذا غلب على البلد الإيمان فهي دار إيمان، وإذا غلب عليها الكفر فهي دار كفر. ولكن يوجد في ديار الكفر مسلمون ويوجد في ديار الإسلام كفار، ولا ينافي ذلك وصف هذه الدار وهذه الدار بما توصف به. ونقف على الفقرة 47، والله أعلم.